أصواتها لما كان كل هذا الضخ وكل هذه الهجمة الإعلامية والنفسية واستخدام كل الإمكانيات لإحباطها وإسقاطها من خلال يعني خفض نسبة التصويت.
طيب لأمر من هذا السؤال دكتور وأنتقل إلى أهم التحديات والملفات التي ستواجه حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي والمعالجات التي سيطرحها الرئيس لربما كشف في الجانب منها عند المؤتمر الصحفي الأول للقضايا الداخلية والخارجية.
شوف يعني حسب المتابعين وحسب الخبراء المشكلة يعني هناك مشكلتين أساسيتين أو تحديين أساسيين لدى السيد إبراهيم رئيسي، الأول هو داخلي والآخر هو خارجي. في الداخلي هناك أشكالية أساسية هي موضوع الاقتصاد والحياة المعيشية للناس. الآن الخبراء الاقتصاديون يؤكدون أن مشكلة الأزمة الاقتصادية الداخلية ليس سببها بشكل رئيسي العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما نسبة هذه العقوبات تشكل 30% تقريبا، أما 70% فسببها أمرين أساسيين، هو الفساد والإفساد في الداخل والاحتكارات والرشوة وغير هذه يعني تحت هذا العنوان أدخل ما تريد، والأمر الآخر هو ربما يكون سوء إدارة الإدارة الاقتصادية في البلاد. فلذلك حسب ما عرفت وتابعت فأن السيد الرئيس سيقوم بعملية ضرب بيد من حديد للفساد والإفساد، وبالتالي إذا وصل إلى مرحلة أنه قضى إلى حد كبير جدا على الفاسدين واستطاع أن يعالج موضوع الإدارة الاقتصادية في البلاد، فأنه يكون قد حقق قفزة نوعية وتحسنا في الوضع الاقتصادي بنسبة 70%، أما البقية 30% فهذا مرتبط بتطورات الملف النووي والمفاوضات في فيينا، وبالتالي لا أعتقد أن السيد رئيسي يعول على هذا الموضوع باعتبار أنه ربما ما تأشي به مفاوضات فيينا يعني حتى الآن سلبيا للأسف الشديد وليس إيجابيا. على المستوى الخارجي أعتقد أن الموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لم يتغير، وهو ما أعلنه السيد رئيسي، ولكن بطبيعة الحال ذات التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقا أعتقد أن السيد رئيس سيكون أكثر تشددا في حسمها، مثلا على سبيل المثال موضوع مفاوضات فيينا، أنا بتقديري أنه سيحدد موعدا لهذه الانتخابات حتى لا تبقى هذه الانتخابات تستنزف يعني الوقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد 6 جولات وهناك جولة سابعة، فسيحسم الأمر أنه يجب أن تحدد مهلة لمعرفة ما إذا كان هناك من نتائج إيجابية أو لا، لأنه 6 جولات كان من المفترض أن تأتي بنتائج، وحتى الآن ما رشح عن هذه المفاوضات، وأنا أدعي أنني مطلع بشكل كبير جدا على هذه المفاوضات، أن الجانب الأمريكي يعني يريد أن يراوغ ويعني يتزاكى ويحاول أن يلعب على الكلام ويحاول أن يدخل مسائل لا علاقة لها بالاتفاق النووي يدخلها في التفاهم الجديد إلى آخره. فلذلك يبدو أن الأجواء سلبية. فيما يتعلق بالموضوع الآخر فأنني أعتقد أنه سيكون هناك أكثر دعما، يعني سياسة الرئيس رئيسي ستكون أكثر دعما لمحور المقاومة في مواجهة التحديات، لأن هناك معادلة تحدث عنها قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي سابقا تقول أنه المفاوضات لا يمكن أن تجري إلا بالصواريخ، بمعنى أنه لا مفاوضات بدون قوة، وبالتالي إذا كنت ضعيفا يعني بطبيعة الحال ستفرض عليك الشروط الاستسلامية، وإذا كنت قويا فأنك ستفرض شروطك أو على الأقل أنك ستتفاوض بندية. أعتقد أن هذه السياسة هي التي سيتبعها السيد رئيسي في مواجهة التحديات الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع دعم المقاومة في مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي السعودي في المنطقة، إضافة إلى يعني موضوع الكيان الصهيوني وملفات أخرى، لأن يعني الكيان الصهيوني يحاول أن يلعب أدوارا معينة. فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية لا أعتقد أنه ستتغير، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمد اليد للدول العربية، والموضوع الكرة ليست في ملعب إيران في هذا الإطار، هي في ملعب الدول العربية التي يسأل أنه هل أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعطي ضوءا أخضر للسعودية لكي يعني تنشئ علاقات أو تفتح علاقات من جديد مع الجمهورية الإسلامية. أسئلة كثيرة تطرح في هذا الإطار، يعني تحتاج الأيام الأسابيع المقبلة ربما
تجيب عنها. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الدكتور حكم ممهز الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، ألف تحية لكم لهذا الحضور الطيب.
تحية لكم عزيزي.
حياكم الله.
شكرا لكم.
طيب ألف تحية لكافة المستمعين الأكارم الذين توقفوا معنا واستمعوا إلى لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 25.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أحبتنا، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية بالإمام الخميني التحق بحوزة سلطان آباد الدينية في إيران وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران لتكون قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وأجبرت رضا شاه على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع توجهت الأنظار إلى آية الله السيد حسين البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية، وبالفعل تم ذلك بترحيب من مرجعيات قم ليصبح آية الله البروجردي بعدها مرجعا أعلى لجميع أتباع أهل البيت عليهم السلام في أنحاء العالم الإسلامي. آية الله البروجردي أبدى اعتراضه في عدة مناسبات على سياسات الشاه الابن المخلة بالهوية الدينية للشعب الإيراني، مما أعطاه مكانة خاصة لدى جماهير الأمة الإيرانية فضلا عن مكانته على صعيد العالم الإسلامي. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مصطفى، أنت النجل الأكبر للسيد روح الله، عليك أن تعرف أن أباك ومعه علماء كبار ساهموا في تثبيت أركان المرجعية العليا لآية الله العظمى البروجردي الذي حظي بتأييد معظم علماء النجف الأشرف وأصبح له وكلاء في أكثر بلدان العالم.
نعم بالتأكيد. أنت يا شيخ مرتضى مطهري مقرب من السيد الوالد.
نعم.
وتعرف أن له إلماما كبيرا بشؤون البلاد السياسية.
نعم.
أتذكر عندما زار الدكتور إقبال وزير داخلية الشاه آية الله البروجردي لكسب رضاه بشأن إنشاء مجلس تأسيسي يقوم بتعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الملك، سعى بكل الطرق لإقناع سماحته، إلا أن آية الله البروجردي أوكل إلى السيد روح الله التفاوض بشأن هذه القضية.
نعم يا سيد مصطفى، صدقت، كان هذا القرار عين الحكمة من آية الله العظمى، لأن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يناقشها أناس لا باع لهم بالسياسة، لأن وزير الداخلية هو سياسي مخضرم ويعرف كيف يناور ويطلق الوعود دون الوفاء بها.
نعم. السيد الوالد وقف بقوة بوجه الدكتور إقبال والوفد المرافق له.
نعم.
وقال لهم: لا نمنحكم إطلاقا الإذن لتعديل الدستور.
أجل.
لأن ذلك سيفسح الباب للتطاول على سائر القوانين.
نعم.
وسيعطي فرصة للحكومة لإجراء تعديلات في الدستور وتغيير القوانين الأخرى متى ما اقتضت سياساتها ومصالحها.
نعم، أصدر آية الله الكاشاني بيانا من منفاه أوضح فيه أن الهدف من تشكيل المجلس التأسيسي هو تغيير الدستور، وطلب من الشعب مقاومة هذا القرار الهدام. ولكن لا أعرف إلى أين وصلت قضية المجلس التأسيسي.
أشيع أن الدكتور إقبال وبوساطة من عدد من الأشخاص استطاع خلال لقاء ثان مع آية الله البروجردي كسب موافقته حيال الموضوع.
حقا؟
نعم، فسأل السيد الوالد سماحته فأجاب إنه قبل بشرط أن لا يتعرض هذا المجلس بتاتا إلى الهوية الدينية لإيران.
وماذا فعل السيد روح الله بعد ذلك يا سيد مصطفى؟
نعم، السيد روح الله لا يتخذ موقفا ولا يقدم على أي خطوة من دون الرجوع إلى آية الله البروجردي. وهو يسعى أيضا ألا يبدي إلى العلن أي اختلاف في الرأي بينه وبين سماحة آية الله.
هذا جيد جدا.
يا سيد روح الله، أنا متحير، لماذا لا يقدم آية الله البروجردي على خطوة أساسية؟
ميرزا محمد حسين العزيز، ماذا كان عليه أن يفعل على سبيل المثال ولم يقم به؟
الشاه ضعيف، والسياسات أبيه جعلته في موقف أضعف، حتى البريطانيون والأمريكيون والسوفيت لا يقدمون دعمهم الكامل له. لو أصدر آية الله البروجردي بيانا عاما لإسقاط الشاه محمد رضا لاستطاع.
آية الله البروجردي يرى أنه لا ينبغي أن يتدخل في أمور لا يعرف عواقبها. سمعت منه مرات عديدة أنه لا يرغب في أن يكون أول شخص يعرض الحوزة في قم إلى خطر التفكك أو الانهيار. في رأيي هو يريد أن يسعى جاهدا لتنظيم الحوزة وتقويتها ماديا ومعنويا.
نعم يا والد العزيز، أنا أعتقد أن آية الله البروجردي يريد أن يثبت أركان نهضة قوية للدفاع عن الدين وحقوق الشعب، وهو يسعى لوضع خطط طويلة الأمد لضمان نجاح أي نهضة إذا قامت.
اسمع يا ولدي يا مصطفى، آية الله البروجردي يعتقد أن الحكومة في عصر غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم.
يجب أن يشرف عليها الولي الفقيه
تأكيد.
وسلوك ومنهج سماحته حتى هذه اللحظة يوحيان بعقيدته هذا.
نعم يا والدي العزيز، أعتقد أنه يرى الظروف غير مواتية حاليا لتطبيق هذه النظرية، لأن الفقيه لا يمكنه أن يدير الدولة لوحده يا أبي، وإنما عليه أن يمتلك جسدا للدولة من أفراد نزيهين ومخلصين ومؤمنين بمعايير الدولة الإسلامية.
أجل، ورغم ذلك عرض آية الله بعض سياسات الشاه التي لا تعد سياسات جزئية وهامشية، وإنما سياسات جوهرية لنظام الشاه يا سيد روح الله.
الشاه محمد رضا بهلوي يا ميرزا محمد حسين وأعوانه في النظام نادمون على أن مرجعية عليا في قم تكونت تحت أعينهم ولم يقوموا بمنع هذا المسار. وقد سمعت أنهم يمهدون لإخراج المرجعية من إيران.
للأسف
قد صرفوا أموالا كبيرة في النجف الأشرف من شأن ذلك.
أجل.
بعد أن تزعم حوزة قم وتبوأ مرجعية عليا لأتباع أهل البيت في أنحاء العالم الإسلامي، عارض آية الله البروجردي سياسات أساسية لنظام الشاه محمد رضا بهلوي، واشترط ألا تمس أي تعديلات في الدستور والقوانين، الهوية الدينية للشعب. زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم مهدت لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها، وفي غضون ذلك شهدت إيران نهضة سياسية للتحرر من هيمنة القوى الأجنبية على حقول النفط، خاصة من جانب بريطانيا وما سميت بحركة تأميم صناعة النفط الإيرانية التي تزعمها محمد مصدق بدعم من آية الله كاشاني.
عندما أخرج الحلفاء رضا خان بتلك الطريقة المذلة تهيأت الظروف للمناضلين أكثر. رجال السياسة أصيبوا بإحباط وإرباك كبيرين في عهد رضا خان، ولكن الأوضاع تطورت كثيرا منذ ذلك الحين. وبرأيي أن على مصدق ومن معه وحتى آية الله كاشاني أن يدخل البعد الديني أكثر إلى مشروع نضالهم السياسي.
يا سيد روح الله، ماذا تقول حيال آية الله كاشاني؟
أعرف آية الله كاشاني شخصيا، وقد وجهت له انتقادا إزاء عمله كنائب في المجلس، واعتبرت رئاسته لمجلس الشورى خطأ، وقلت له إن قوته تستمد من الإسلام، ونراه يعطي أصالة أكثر للعمل السياسي ولكنه لم يغير منهجيته، فإما لم يقتنع بكلامي أو أنه لم يستطع فعل ذلك.
وما هو انتقادك لمصدق؟
مصدق يستطيع أن يزيح الشاه، ولكنه غير جاد في تحقيق هذا الهدف. في بداية توجه رضا خان للسلطة، كان رئيس الوزراء الأسبق قوام السلطنة قادرا على إبعاده، ولكنه لم يتخذ موقفا صارما حيال رضا خان. الجيش اليوم تحت إمرة مصدق، وبدلا من أن يزيح الشاه يريد إغلاق المجلس، وهذا سيسمح للشاه باستعادة قدرته، فمصدق يتصرف كمن يريد الانتحار سياسيا.
ما الخبر يا ابن أخي يا سيد مصطفى؟
يا عم، تردنا أخبار سيئة من طهران، فرئيس الوزراء مصدق كان يعتقد أن طلاب الجامعات يجب أن يتدخلوا في الشؤون السياسية ويسمح لهم بالتظاهر، أما الآن فيصدر بلاغات بمنع إقامة التظاهرات السياسية. عمله هذا يتعارض مع شعاراته الوطنية في إطلاق الحريات يا عمي.
نعم يا ولدي، سمعت كذلك أن رئيس الوزراء مصدق أبعد آية الله كاشاني وحتى بعض أصدقائه ودعاهم إلى عدم التدخل في قراراته.
يا عم، الظروف السياسية للبلاد متوترة للغاية، معارضو لائحة منح الامتيازات للدول الأجنبية يحتاجون بشدة إلى دعم رئيس الوزراء. نصحوا مصدق أن عليك أن تبدي معارضتك الصريحة لاتفاقيات يدعمها الجانب البريطاني حول الامتيازات النفطية، وما يمكن الأجانب من إعادة سيطرتهم على حقول النفط في إيران.
رحم الله هذا الرجل العظيم الذي سخر كل طاقاته وإمكانياته لأجل تطوير حوزة قم الدينية.
يا سيد مرتضى، اليوم لم نلحظ السيد روح الله في مراسم تشيع آية الله البروجردي.
نعم، لم أكن اليوم في مراسم تشييع آية الله البروجردي.
لماذا؟ لا أعتقد أن عملا يعد أهم من حضور جنازة أستاذك وزعيم الحوزة يا سيد روح الله.
كنت قلقا يا سيد مرتضى من أن يقوم بعض الطلبة بتحرك لا أرغب فيه.
أي تحرك تقصد يا روح الله؟ وهل مراسم التشيع هو مكان لتحركات غير مرغوبة؟
يا سيد مرتضى، سمعت أن عددا من طلاب الفقه والوصول وانطلاقا من حبهم للسيد يريدون طرحه كمرجع، أرادوا أن يمشوا في الجنازة أطراف السيد باحترام وإجلال للفت انتباه الآخرين، فلما لم يحضر السيد روح الله لم يتحقق ما كانوا يريدون.
إذا كنت أنوي تقديم نفسي كمرجع، فلماذا كنت أحضر دروس آية الله البروجردي؟ حضوري في دروسه كان في الغالب بهدف الابتعاد عن مسؤولية المرجعية.
يا روح الله، ألا تنوي طبع رسالة في الأحكام والفتاوى الدينية بعد رحيل آية الله البروجردي؟
كلا، ليست لدي أي نية في هذا المضمار. أنا أتحرك فقط لما فيه صلاح للدين والمجتمع.
الشاه أرسل برقية تعزية إلى آية الله محسن الحكيم في النجف الأشرف، مبينا بذلك نيته إخراج المرجعية من إيران.
حوزة قم الدينية يا سيد مرتضى،
نعم،
لن تسمح له ولا لغيره بذلك.
بالتأكيد.
المهم الآن هو أن تواصل حوزة قم نهج الشيخ الحائري
إن شاء الله،
ونهج آية الله البروجردي
إن شاء الله تعالى.
توفي آية الله البروجردي في عام 1961 بعد أن تزعم حوزة قم وتبوأ مرجعية عليا لأتباع أهل البيت في أنحاء العالم الإسلامي لأكثر من 15 عاما. عرض خلالها بعض سياسات نظام الشاه محمد رضا بهلوي، واشترط في أي تعديلات في الدستور وقوانين البلاد ألا تمس الهوية الدينية للشعب الإيراني، كما مهدت زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في البلاد وخارجها، وخرجت مدرسته الفقهية علماء دين كالإمام السيد روح الله يؤمنون بإمكانية قيام الدين بدور إحيائي ونهضوي وتشكيل دولة إسلامية. الإمام السيد روح الله وبعد رحيل آية الله البروجردي كان يتابع تطورات الحراك الوطني، وخاصة حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، ولكنه انتقد منهجيتهم لكونها لم تلحظ الهموم الدينية للشعب الإيراني، وتساهلت في إزاحة الشاه الذي وضع البلاد تحت الهيمنة الأمريكية عن السلطة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي،
حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 24 عام 1400 هجري شمسي، والموافق 25 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 14 من ذي القعدة عام 1294 للهجرة، ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة آية الله ذو النوري. وقد تلقى ذو النوري المقدمات من العلوم الدينية في مدينته تبريز، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وباقي العلوم الدينية عند كبار علماء عصره. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع ذو النوري إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله ذو النوري مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادة وهامش على العروة الوثقى. في 4 من شهر تير عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس 25 من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، نقل عناصر نظام الشاه المقبور في إيران الإمام الخميني إلى معسكر عشرة أباد، وذلك بعد اعتقاله من منزله في قم المقدسة بسبب مواقفه المناهضة لنظام الشاه المقبور والكلمة التي ألقاها في مدينة قم المقدسة، والتي كشف فيها عن وحشية ذلك النظام. وبعد 40 يوماً من الاعتقال في معسكر عشرة أباد، قام النظام الملكي المأجور بنفي الإمام الخميني إلى تركيا، ومن ثم إلى العراق، ليعود منها بعد 13 عاماً إلى إيران ويقود الثورة الإسلامية المضفرة التي أسقط فيها نظام الشاه المقبور. وأخيراً، وفي 4 من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس 25 من حزيران يونيو عام 1988 ميلادي، قام النظام العراقي السابق بقصف مواقع القوات الإيرانية في منطقة جزر مجنون بالقنابل الكيماوية الممنوعة دولياً، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها ذلك النظام على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تسبب ذلك القصف بتعرض المئات من الجنود الإيرانيين لإصابات خطيرة واستشهاد العشرات منهم. وكان النظام العراقي السابق يساعد من عمليات القصف بالقنابل الكيماوية بموازاة الهزائم التي كانت تلحق بقواته على يد القوات الإيرانية، بحيث إنه استخدم هذه الأسلحة الممنوعة أكثر من 200 مرة طيلة 8 سنوات من الحرب، وقد جرح واستشهد على أثرها قرابة 30,000 شخص. واللافت أن الدول الغربية التي كانت الممولة الأساس لنظام الدكتاتور العميل صدام بالقنابل الكيماوية التزمت الصمت إزاء هذه الجرائم اللا إنسانية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد قليل وعند الساعة 3:44 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4 تماما. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:03. خمس دقائق لسلامتك، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:17. الحياة الطيبة عند الساعة 4:39 وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج عقائد الإسلام في الساعة 4:51. في الساعة 5:25 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. يأتيكم برنامج أجمل الحديث في الساعة 6:07. تعليم اللغة الفارسية، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:20 وعلى مدى 10 دقائق. نور وبلاغة، يأتيكم في الساعة 6:32. أناشيد مختارة في الساعة 6:45 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. أحبتي، لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام الحسين عليه السلام وإقامة الصلاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم. للصلاة منزلة عظيمة في الإسلام، فهي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من أفضل الطاعات وأنبل العبادات، وهي من أنبل الطاعات وأفضل العبادات، وهي عمود الدين. إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وهي آخر وصايا الأنبياء والأئمة عليهم السلام. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. ويقول عليه السلام أيضا: حافظوا، أوصيكم بالصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها. وقد ورد الحث الكثير والأكيد على المحافظة على الصلاة، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة يعني خلق المجتمع المصلي، المجتمع المحافظ على صلواته، المجتمع الذي يعرف أركان الصلاة، واجبات الصلاة، شرائط الصلاة، أجزاء الصلاة. لم يقل تعالى: وأدوا الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة أعم من أداء الصلاة. إقامة الصلاة يعني الاتيان بالصلاة على الوجه الصحيح، على الوجه التام، مع معرفة أحكام الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة. وقد عرف الإمام الحسين عليه السلام بحبه لكثرة الصلاة، وقد شهد له بذلك المؤلف والمخالف. وتحدث ابنه الإمام السجاد عليه السلام بأن الإمام الحسين كان مشغولا بكثرة الصلاة والصيام، وكان يؤدي في اليوم 1000 ركعة ما بين الواجب والمستحب. وقال ابن الأثير في أسد الغابة: وكان الحسين فاضلا كثير الصوم والصلاة والصدقة. فالإمام الحسين عليه السلام كان معروفا بإقامة الصلاة، وعرف بحبه للصلاة، فهو الذي قال لأخيه العباس عليه السلام وهو يعلم، أي الله سبحانه وتعالى: إني أحب الصلاة. حب الصلاة، أن الإنسان يكون عنده حب للصلاة، لإتيان الصلاة في أوقاتها، للمحافظة على أداء الصلوات، لعدم التأخر عن أداء هذه الفريضة. وعلى كل إنسان يحب الإمام الحسين عليه السلام أن يقتدي به، أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وأن يحرص على معرفة أحكامها، وأن يأتي بها على الوجه الأتم والوجه الصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المدثر: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب تركهم للصلاة. للأسف الآن هناك بعض الدراسات تشير إلى أن في المجتمعات الإسلامية هناك عدد لا يستهان به من الشباب لا يصلون، لا يؤدون الصلاة، وهناك قسم من الشباب مستخف بصلاته، يتهاون في الصلاة، لا يأتي بالصلاة على الوجه الصحيح، وإذا صلى نقرها كنقر الغراب، وقد لا يأتي بها بصورة صحيحة. وهناك أيضا نسمع عن من بعض الشباب نقلا عن آخرين، عن زملائهم في العمل، عن زملائهم في الدراسة، أن هناك بعض الشباب لا يؤدون الصلاة، وهذه مصيبة كبيرة، لأن الصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي آخر وصايا الأنبياء والأئمة عليهم السلام. ونرى كيف أن الإمام الحسين عليه السلام في أحلك الظروف وأصعب الأمور كان محافظا على أداء الصلاة. فنرى في ليلة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام طلب من أخيه العباس في عصر يوم التاسع من محرم أن يذهب إلى الجيش الأموي ويطلب منهم تأخير المعركة إلى اليوم العاشر لإحياء ليلة العاشر بالعبادة والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن. يقول المؤرخون: وبات الحسين وأصحابه ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد. ليلة العاشر الإمام الحسين طلب تأجيل المعركة، لماذا؟ من أجل إحيائها بالعبادة بالصلاة. فأحيوا تلك الليلة بالصلاة وبالدعاء وبالاستغفار. في بعض الرواة يشيرون إلى أنهم لم يذوقوا طعم الرقاد ليلة العاشر من المحرم. وفي يوم العاشر من المحرم انظروا كيف الإمام الحسين عليه السلام كان حريصا على إقامة الصلاة في ميدان المعركة في الظهر من العاشر من المحرم. والمعركة متى اشتدت؟ المعركة بدت من فجر اليوم العاشر واشتدت في الظهر عند الزوال. لما جاء وقت الظهر قال أبو ثمامة الصائد للإمام الحسين عليه السلام: نفسي لك الفداء، لقد دنا وقت الصلاة. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: جعلك الله من المصلين الذاكرين. في يوم العاشر من المحرم والمعركة قائمة، وسط المعركة أمر الإمام الحسين عليه السلام أن تقام الصلاة جماعة. صوروا في وسط المعركة، فأمر بعض أصحابه أن يكونوا حماة لباقي المصلين، وأمر شخص اسمه عبد الله بن سعيد الحنفي وزهير بن القين بأن يتقدموا أمام الإمام ليكونوا حماة للإمام الحسين ومن معه. فعلا قام عبد الله بن سعيد وجعل بدنه حصنا لباقي المصلين حتى يحمي ببدنه الطاهر الإمام الحسين ومن معه. وقف وانهالت السهام على الإمام الحسين ومن معه، فتقدم سعيد ووقع السهام عليه عبد الله بن سعيد وقعت السهام عليه، ما انتهت الصلاة حتى سقط وقد قضى نحبه، ووجدوا في جسمه الطاهر 13 سهما غير ضربات السيوف وطعنات الرماح، 13 سهم أصيب بها عبد الله بن سعيد الحنفي ولقب بشهيد الصلاة. إذن شهيد الصلاة أول شهيد من شهداء الصلاة من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كان هو عبد الله بن سعيد الحنفي. الصلاة لا تدرك بحال من الأحوال، حتى الإنسان وهو مريض عليه أن يصلي بالكيفية التي يستطيع عليها، إن لم يستطع قائما يصليها جالسا، إن لم يستطع جالسا يصليها على جنبه الأيمن، إن لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى الأيسار، وإلا مستلقيا، على تفصيل مذكور في كتب الفقه. الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، يجب على الإنسان أن يصلي في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الحضر والسفر. لازم الإنسان يحافظ على صلاته، وينبغي لنا وإن شاء الله كلكم من المحافظ على الصلاة، بس هذا من باب التذكير ومن باب الناس الذين يتساهلون بأداء الصلاة. هناك مجموعة الحمد لله في مجتمعنا قليل، لكن هؤلاء القليل عليهم أن ينتبهوا إلى أن الصلاة هي علامة الإيمان. إذا رأيت إنسانا يحافظ على صلاته فهذا دليل على التزامه بالدين، وإذا وجدت إنسان لا يصلي أو مستخفا بصلاته فهذا دليل على استخفافه بالدين. استخفافه بالدين، صلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. وورد عندنا في الروايات أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن الصلاة، فإن قبلت نظر في غيرها من الأعمال وإلا لم ينظر في باقي أعماله. إذن الصلاة، الله الله في الصلاة. ينبغي لنا ونحن من عشاق الإمام الحسين، من السائرين على نهجه إن شاء الله تعالى، أن نحافظ على صلواتنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على صلواتهم، المؤدين لها في أوقاتها، وأن يجعلنا وأن يكتبنا من المصلين، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.